أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، والتي كان مفادها أن لا يقيم المتكلم الذي جعل الماهية واسم الجنس موضوعا لحكمه قرينة تحصص وتخصص الماهية المذكورة. وقد بينا فيما تقدم مجملا وجيزا حول هوية هذه المقدمة، إذ من الوضوح بمكان أن من جعل موضوع حكمه اسم الجنس ثم اقتطع منه بعض الأفراد، جعلها داخلة في الموضوع أو جعلها خارجة منه، تارة يقول أكرم العالم وأخرى أكرم العالم العادل، وثالثة أكرم العادل ولا يكونن أكرم العالم ولا يكونن فاسقا، فأخرج الفاسق. الكل من حيث النتيجة الثانية والثالثة يعني واحد في أنه تقييد بالمقيد المتصل. ومن الواضح حينئذ أن الكلام لا يشمل الفاسق، وحينئذ طيب إن عدم إدراج القرينة مقدمة من مقدمات الحكمة، ولا بد في المقام من البحث في جهتين. الجهة الأولى في أصل كون هذه المقدمة شرطا من شروط تحصيل الإطلاق، والجهة الثانية بعد الفراغ عن كونها شرطا البحث عن مقدار شرطيتها، بمعنى أنها هل مطلق قرينة عام من المتصلة والمنفصلة أم خصوص المتصلة، وهل كل متصلة أم بعض المتصلة. أما الكلام في الجهة الأولى فإن صاحب الكفاية رحمه الله وكثير من المحققين ذكروها ضمن مقدمات الحكمة، أي شرائط تحصيل الإطلاق. ولا بد لنا من التنبيه على نقطة في المقام، خلاصتها أننا لا بد أن نميز بين شيئين، الشيء الأول ما يحتاج إليه على مستوى تحقق الموضوع والأرضية لاستفادة الإطلاق، والأمر الثاني ما يحتاج إليه على مستوى شرائط الموضوع للإطلاق. إذ من الوضوح بمكان أن الإطلاق لا يتصور إلا في مقام أخذت فيه الماهية موضوعا للحكم وكانت قابلة للإطلاق من جهة من الجهات. أما لو لم تكن قابلة للإطلاق من جهة من الجهات أو من الجهة المبحوث عنها كأخذ العالم موضوعا للحكم فلا قابلية له للإطلاق من جهة الأفراد، إذ هو لا يدل إلا على فرده وحده، كما لو قلت أكرم زيدا. وإن كان للبحث مجال من جهة الإطلاق الأحوال بالنسبة له، عليكم السلام، فلا نستطيع أن نقول بأن أخذ موضوع للحكم هو مقدمة من مقدمات الحكمة، إذ أخذ موضوع للحكم يكون قابلا للإطلاق هو في الحقيقة موضوع البحث لما يقبل الإطلاق والتقييد، فلا يكون شرطا من شرائط الإطلاق. ومن هنا يعلم أن دور مقدمات الحكمة الإنباء عن شرائط في مورد وجود القابلية للإطلاق في الموضوع المأخوذ موضوعا للحكم، إن تحققت تحقق الإطلاق بالفعل وإلا فلا. جيد، فلا شو بيصير يعني ما بيتحقق التقييد إما بيتحقق الإجمال. إذا اطرحت هذه المقدمة التي خلاصة مفادها أن دور مقدمات الحكمة تحقيق الشرائط وليس تحقيق الموضوع في الجملة، يعني ما له القابلية للإطلاق والتقييد والإجمال، هذا خارج عن مقدمات الحكمة، هذا موضوع طرح البحث في الحقيقة. حينئذ يقال
لأن كلمة عالم قابلة في حد ذاتها للشمول لكل الأفراد، فحتى نستفيد منها الإطلاق في محل الكلام الذي نبهت عليها سابقا، لابد أن نفترض أن الكلام قد صدر من إنسانين في مقام البيان، لا في مقام الإهمال ولا في مقام الإجمال. ولذلك أنا كنت أميز بين شيء اسمه ظهور الذاتي للكلام بمقتضى الواضح، والظهور الحكمي بمقتضى حكمة المتكلم. فكون المتكلم عاقل ملتفت لديه حكمة، هذا يحقق الموضوع الأرضية للكلام، ولا ما له معنى نبحث عن الإطلاق الأصولي فيما لو كان المتكلم نائم أو ساهي أو سكران، ما إلى قصد. من هنا حاولنا جاهدين صياغة المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة على هذا الأساس، لتكون شرطا لا لتكون محققة للموضوع في الجملة، يعني ما له القابلية للإطلاق والتقييد، لأننا نريد أن نحصل على إطلاق بالفعل، نحن لا نريد أن نحصل على ما له قابلية للإطلاق. ذاك وظيفة الواضع عندما يضع اسم الجنس للجنس فقد وضع لما له قابلية للإطلاق، وهو الذي يعبر عنه بالإطلاق الذاتي، إذ كل ماهية تعكس الحيثية المشتركة في أفرادها الطبيعة. جيد، على هذا الأساس نأتي إلى محل الكلام فنقول إن هنالك إرباكاً في كلمات المحققين، إذ ورد في كلام بعضهم وعلى رأسهم صاحب الكفاية رضوان الله عليهم أن المطلق يدل على الشمول والسريان، وجرى على هذا التعبير بنحو وآخر جملة غير قليلة من علماء الأصول في القرنين الأخيرين، ما أوجب التصدي من قبل بعض المحققين، من قبل غير واحد من المحققين إلى هذه المقالة بدعوى أنه لو كان المطلق، ونحن نبهنا سابقا أيضا على هذه النقطة، هو أخذ شيء موضوعا للدليل يكون دالا بالفعل على الشمول والسريان والاستيعاب لكان عموما اصطلاحيا، إذ يبيت دالا على الأفراد، وهذا هو الفرق أساسا بين العموم وبين الإطلاق، أن العموم تستخدم فيه أداة تدل على التفريد كل وجميع وكافة، بينما الإطلاق ليس فيه ما يدل كذلك، وإلا العموم والإطلاق مشتركان في أن كليهما لا يدل على المشخصات الفردية، يدل على التفريد لكن لا يقرأ المشخصات الفردية. لأنك لما تقول لكن كل عالم، أنت لا تقول في الحقيقة مشخصات الفردية لكل عالم عالم من العلماء، بل فردته من حيثية العلم لا من حيثيات أخرى كقوميته وجنسيته وإلى ما هنالك من أمور يختلف الأفراد بحسبها ويتشخصون، بل فرضت العالمية في الحقيقة. فلو كان الإطلاق يدل على السريان والشمول، معنى السريان الاستيعاب الفردي، شو معنى السريان في باب الإطلاق الشمولي لأفراد، فيكون عموما في الحقيقة ولا يظن بأحد أن يلتزم بهذا في باب الإطلاق. إذ من الواضح أنه في باب الإطلاق لا يوجد ما يدل على الأفراد، واسم الجنس موضوع للطبيعة كما تقدم سابقا في بداية البحث. وعلى هذا الأساس انقسم المحققون من الفريق الثاني إلى قسمين: قسم أشكل على صاحب الكفاية ومن جرى مجراه التعبير، وقسم وجهوا كلامهم قالوا مقصودهم من السريان والشمول والاستيعاب هو على مستوى التطبيق، لا أنه على مستوى الدال اللفظي توجد دلالة على الشمول والسريان والاستيعاب. انتبهوا يا إخوان، ولا على مستوى قرائن أو قرينة الحكمة ومقدماتها. ولا كيف ذلك؟ أن قرينة الحكمة دورها أنها تنفي دخالة القيد، لا أنها تنصص على الأفراد. بعبارة أوضح، سواء كان موضوع الحكم العالمية أو العالمية المقرونة بالعدالة فهي لا تدل على الأفراد، تدل على طبيعة العالمية، يعني ذات ثبت لها العلم. بس في الخارج لها أفراد، ليس لها أفراد، لها فرد واحد، لها أيضا عندما يقال، لأن هذا وهم قد يحصل في الأذهان، عندما يقال أكرم العالم العادل، أي ذات ثبت لها العلم مقرونا بالعدالة، أيضا يتعرض للأفراد، قد لا يكون ولا فرد، وقد يكون كل الأفراد متصفون بالعلم متصفون بالعدالة، وقد يكون البعض دون البعض، لا تتعرض أصلا للأفراد. يعني لا الماهية المطلقة بالإطلاق الذاتي قبل ما نحكي بالإطلاق اللحاظي، ولا الماهية المقيدة تدل إحداهما على الأفراد بشكل مباشر، بل كلتاهما تدل على الطبيعة، غاية الأمر تلك تدل على طبيعة مفردة لنقل، هذه تدل على طبيعة مركبة من العالم والعالم، وكلتاهما لا تنظر إلى الأفراد، تنظر إلى الحقائق. وعليه فإن الماهية المأخوذة موضوعا للدليل مطلقة كانت أم مقيدة محصصة، فإنها لا تكون دالة على الأفراد بشكل لفظي مباشر. نعم تنطبق لها الصلاحية للتطبيق على أفرادها التي هي مصادقها في الخارج في عالم التطبيق الذي يحكم به العقل، لا شك ولا ريب في أنها تتكثر أفرادها من دون دلالة لفظية مباشرة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، حينئذ لم يعد هنالك دال على الأفراد على مستوى موضوع الحكم، فيقال بأن موضوع الحكم إما هو الطبيعة من دون تقييدها، وإما الطبيعة المقيدة. معنى كون الموضوع هو الطبيعة من دون تقييدها أن الموضوع هو الماهية المطلقة بالإطلاق الذاتي، الإطلاق الذاتي عن الإطلاق الوضعي الناشئ من الوضع مباشرة. فإذا جاء متكلم حكيم في مقام الحكم والتشريع حكيم عقلاء يعني، مو إلا سيد الحكماء فقط الحكمة. وهو على هذا يجري عزلك وجل. وكان في مقام بيان مراده أو ثبت الوصول العقلائي أنه كان كذلك، وجعل موضوع حكمه الماهية ولم يضف لها شيئا، فمعنى ذلك أن الماهية هي تمام الموضوع. مش هذا نتقدم في المقدمة الأولى؟ وإذا بينها مع قيد يعني أن تمام الموضوع هو الماهية المركبة من العالم والعقل. وحينئذ يقال بأنه ما مرادكم عندما قلتم بأن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة أن لا يأتي بالقيد؟ هل هذا شرط إضافي يضاف على المقدمة الأولى أي مقام الحكمة مقام البيان كما هو ظاهر إعجابكم وجعل مقدمات الحكمة ثلاثة، أم أن مقصودكم من هذا أنه به يصبح الحكم المنصب على الموضوع منصبا على الموضوع المقيد؟ توه له النكتة يا إخوان. إن كان مرادكم الثاني فهذا ينتج ضد محل البحث، يعني ينتج التقييد، فاحترزتم على التقييد، احترزتم على التقييد بهذه المقدمة الثانية. أما هي في نفسها ليست شرطا في تحصيل الإطلاق، لأن القيد إن وجد حصل التقييد. جيد. وإن كان المراد الأول بمعنى أن المتكلم على وعلى كونه ذا حكمة وفي مقام البيان وقد اقتصر على ذكر الماهية، وأن شرط تحصيل الإطلاق أن لا يقيد، فنقول ما دام الموضوع في الإطلاق هو الماهية منضما إليها الحالة العقلائية فلا داعي لهذه المقدمة الثانية، ما دام لا ينظر إلى الأفراد، هو ينظر إلى الطبيعة، أطلق عن قيد. فنفس جعله الماهية الإفرادية العامة موضوعا لحكمه وهو في مقام البيان وجعل الحكم لا في مقام الإهمال ولا الإجمال كافٍ لاقتناص الإطلاق، لأنه لو كان القيد دخيلا في حكمه لكان عليه أن يبينه، وإلا كان مخلا بمقصوده. انتبهوا، فكما أن القيد إن لم يكن دخيلا في ملاك الحكم الذي أوجب جعل الحكم كذلك الكلام فيما لو كان دخيلا في الحكم على كلا التقديرين نحن نحتاج إلى هذا البيان. فإذا أخذ الموضوع عن الحكم الماهية من غير التقييد وهو في مقام بيان مراده، فإن الذي يثبت هو الإطلاق بمعونة حكمته البيانية. والحكمة المقصود أنه في مقام البيان، لأنه لو أراد القيد كان عليه أن يذكره، مش هيك كنا نقول بالمقدمة الأولى، وإلا كان مخلا بجزء مقصوده. والمخل بالجزء مخل بالكل بالمجموع يعني. فذكر أن لا يذكر القيد والقرينة مقدمة ثانية بنحو شرط من شرائط تحصيل الإطلاق، يعد على أساس البيان المتقدم للمقدمة الأولى مستدركا وليس شرطا جديدا. بعبارة أوضح، هو بيان الحالة المقابلة للإطلاق وليس مكونا من مكونات تحصيل الإطلاق. يعني كأنه عم بيقول إذا ذكر القيد لم يعد مطلقا. تمام يا أخوان؟ فرق بين ذكر الحالة البديلة وبين ذكر شرط لتحصيل الحالة الأولى. يعني مرة بتقول رجل وامرأة، ها؟ حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. إذا قلت جنابك ناطق هذا محصل ماهية الإنسان. إذا قلت أن لا يكون ناطقا، شو دخل هذا بتحصل ماهية الإنسان؟ القيود السلبية لا دخالة لها في تكوين الماهية. الماهية اللي اسمها العالم أو الإنسان أو الرجل على مستوى واضح هي موضوعة ولها قابلية الانطباق على كل من يسمى إنسان، على كل من لديه علم. المتكلم جاء وأخذ هذه الماهية بما لها من المواضع اللغوية وجعلها موضوعا لحكمه. إذا أراد التحصيص عليه أن يبين، إذا لم يريد التحصيص ليس عليه أن يبين شيئا. نحن نقول بمقتضى حكمته ظاهر حاله أنه لا يريد القيد. أما بتجي بتقول إذا قيد ما في إطلاق، طب واضح هذا بديهي، إذا قيد لا يوجد إطلاق، هذا ليس شرطا لتحصيل الإطلاق. واضح جدا. نعم، لو كانت الماهية دالة على مستوى وضع على الأفراد في الخارج لكان تحصيل الإطلاق في كل فرد من الأفراد لابد فيه من نفي المشخصات الفردية كما قيل من غير واحد من المحققين، وإن كنا لا نوافق حتى على هذا لا نحتاج، مع أنه واضح أن هذا الفرض خطأ لأن الماهية لا تدل على الأفراد مواضعة، بل هي لا بشرط من جهة وجود الفرد وعدم وجوده. إذ حتى لو دلت على الأفراد فهي تدل على الأفراد التي تعكس الماهية لا على الأفراد بمشخصاتها الخارجة عن الماهية. إذ عندما تقول أكرم العالم، لو أن العالم تحكي الأفراد على مستوى الوضع، يعني في قوة كل عالم، في قوة العلماء أو جميع العلماء، شو النتيجة بتكون؟ النتيجة عكس الأفراد بما لهم علم. أما من جهة غير العلم لا دخالة لأكرم كل عالم، أسود أبيض طويل قصير عربي عجمي إلى ما هنالك، فاسق عادل ولا شيء. يعني حتى الدال على الأفراد يدل على الأفراد بالقدر الذي تحكيه الماهية لا أكثر من ذلك. وعلى هذا الأساس فهذه المقدمة من مقدمات الحكمة. إن كان المقصود منها شرط من شرائط تحصيل الإطلاق بمعزل عن الحالات المضادة، فمن الواضح أنها ليست شرط، بل الشرط هو أخذ الماهية موضوعا للحكم، أخذ الماهية موضوعا للحكم، وأن لا يكون المتكلم الحكيم مخلا بمقصوده. تحينا غير هيك ما عندنا. هذه تستدعي بنحو الدلالة الالتزامية أن العدالة لو كانت قيدا ولم يبينها لكان مخلا بمقصوده، وأن إن كانت إعداد هذه المقدمات ومنها المقدمة المنظورة الثانية لأجل بيان أنه متى يوصف الشيء بأنه مطلق، متى يوصف الشيء بأنه مطلق على مستوى القضية الخارجية، فنقول عدم ذكر القائد شرط لتوصيفه بالإطلاق. صحيح، نبهتم؟ هذه واسطة في الإثبات راح تصير بهذا الشكل وليست واسطة في الثبوت. ومن هنا فإن الحق مع الذين ذهبوا إلى أن هذه المقدمة ليست مقدمة أساسا، بمعنى شرط ثبوتي لتحصيل الإطلاق، وهم جماعة من المحققين بعضهم صرح لهذا بشكل واضح، كسيد البرجوري رضوان الله عليه، كسيد الإمام، وبعضهم يستشف من كلامه هذا الشيء بدرجة من التشبه. يعني مثلا سيد المنطقة بعدما بحث وذهب وجاء في البحث وشرح المقدمات وأثبت أن المقدمات مقدمات، قال في الأخير والأقوى أن الإطلاق لا يتوقف إلا على المقدمة الأولى، ومش هذا مقام إفتاء مش مقام بحث أصولي. ها الشهيد الصدر رضوان الله عليه آمن بالمقدمات الثلاث وقال المقدمات الثلاث هي المقدمات المطلوبة، ناقش بالمقدمة الثالثة من مقدمات صاحب الكفاية انتفاء القدر المتيقن في محل التخاطر، وبعد ذلك بعد بحث عدة صفحات يوجد لديه كلام يظهر منه أن المقدمة الأولى فقط هي المقدمة. تطلع هذه صفحة 424 من الجزء الثالث من بحوث السيد الهاشمي، وقد ظهر من خلال مجموع ما ذكرناه أن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة إنما تساهم في أصل تكوين الدلالة الإطلاقية وليس دورها مجرد رفع المانع. وبتعبير آخر، مع وجود القرينة المتصلة لا مقتضي للإطلاق، لا أن المقتضي موجود لكن القرينة المتصلة تمنع عن تأثير ذلك. طيب إذا فعدم وجود المقدمة تلقائيا ماذا يعني؟ يعني الإطلاق، وأننا لا نحتاج إلى شيء آخر. فعدم نصب القرينة المتصلة شرط في تكوين أصل مقتضي، والنكتة فيما ذكرنا مش عارف شو. المهم أن هذا ما ينبغي أن يقال، لكن لو سلمنا بهذه المقدمة وقلنا هي مقدمة ولو مقدمة في التوصيف يا أخي مو مهم، هل المقصود من انتفاء القرينة انتفاء القرينة المتصلة أم أعم من القرينة المتصلة والمنفصلة؟ ثم المتصلة هل كل متصلة أو بعض المتصلة؟ في اتصال من حول التوصيف للعالم عادي، سيأتي بحث هذه الجهة الثانية في غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.